الذي من خلاله أوصل الأبطال المقاومون رسالتهم إلى هذا العدو بأن القادم أعظم، وأنه لا يمكن التغاضي عن أي خرق أو اعتداء من قبل العدوان الإسرائيلي على القدس، على الأقصى، على أبناء الشيخ جراح، وعلى أي مكان في فلسطين، وأن الزمان والزمن قد تغير الآن. اليوم نتحدث عن آلاف الصواريخ التي تنتظر إشارة الإطلاق نحو هذا العدو الذي لم يعد يتحمل وبات يتوسل التهدئة بالمصري وغير المصري من خلال ما نتابعه من حراك محموم دبلوماسي يقوم به الصهيوني لإنهاء واقع الصواريخ التي تنهال عليه ليل نهار في هذه الأيام الصعبة على هذا العدو الذي لم يكن يتوقع منذ 70 عام أن يصل حجم المقاومة وقدراتها وقوتها إلى ما وصلت إليه، ولله الحمد والمنة على ما جرى ويجري، لله الحمد على هذه القدرات والقوة والإيمان والثبات الفلسطيني العربي الإسلامي. هناك مظاهرات بعشرات الدول والبلدات في كافة أرجاء العالم نصرة للشعب الفلسطيني، نصرة لأبناء حي الشيخ جراح، للقدس، للأقصى، للشهداء، للجرحى، لغزة، غزة التي تنزف دما ولا زالت تطلق الصواريخ كردود على ذلك الألم، وردود حقيقية تؤلم العدو الصهيوني. حتى الملتقى بإذنه تعالى، تقبلوا منا أطيب التحايا، السلام عليكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاء يفوت، حتى تبقى حلو الوردي حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاء يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت.
وانت عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ الوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ الوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصون جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير وكل بركة، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نعرض فيها على مناري الهداية السؤال التالي: ما هي أركان معرفة الله عز وجل حق معرفته؟
نتلمس معا الإجابة من النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
مساء مستمعين الأفاضل، كثيرة هي الآيات الكريمة التي بيّنت أركان معرفة الله. نختار منها نصين هدتنا الأحاديث الشريفة إلى جامعيتهما في معرفة الله حق معرفته.
النص الأول هو سورة التوحيد أو الإخلاص التي يحفظها كل مسلم. فنتعرف أولا على ما نبهتنا له أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام عن أهميتها في بيان أركان معرفة الله جل جلاله.
لقد وصفتها بأنه نسبة الله ما يعرفه عز وجل لخلقه، وقد روي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، أي عرفه لنا. قال الصادق: فلبث ثلاثا لا يجيبهم، ثم نزلت: قل هو الله أحد.
وفي كتابه علل الشرائع ضمن حديث طويل أن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله: اقرأ قل هو الله أحد كما نزلت، فإنها نسبتي ونعتي.
وروي في كتاب عيون أخبار الرضا أن عبد العزيز المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد.
أيها الأخوة والأخوات، أما أركان معرفة الله حق معرفته والتي نستفيدها من هذه السورة المباركة فهي على نحو الإجمال: الإقرار بأحديته وأنه لا شبيه ولا نظير ولا كفو له، وأنه تبارك وتعالى الصمد الذي يصمده أي يقصده كل الخلائق افتقارا إليه، وأنه لم يلد ولم يولد، فهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، وهو الذي لم ينفصل عنه خلقه ولا يطرأ عليه ما يطرأ عليهم من التوالد ونظائره.
روي في كتاب الكافي أنه سئل الإمام زين العابدين عليه السلام عن التوحيد فقال: إن الله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله: بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
أيها الأحبة، أما النص الثاني الجامع في بيان أركان معرفة الله حق معرفته والذي أشار إليه الإمام السجاد عليه السلام في الحديث الآنف، فهو المشتمل على الآيات الست الأولى من سورة الحديد، ونستفيد منها الأركان التالية لمعرفة الله:
تنزيهه تبارك وتعالى عن كل نقص وقيد، إنه هو تبارك وتعالى الجامع لكل كمال نثره في خلقه ولكن بمرتبته العليا من الكمال، وأنه مالك كل شيء، وهو المحيي والمميت والقادر على كل شيء والمحيط بكل شيء علما في أوليته وآخريته وظهوره وبطونه، وهو خالق كل شيء ومدبره، وهو مع كل شيء سميع بصير عليم بذات الصدور، كما أنه تبارك وتعالى هو مرجع كل شيء، فمنه المبدأ وإليه المنتهى.
أعزائنا المستمعين، وقد انصبت كثير من أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام على بيان وتوضيح هذه الأركان القرآنية لمعرفة الله حق معرفته. نكتفي هنا بذكر نموذجين لها: الأول ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام: بما عرفت ربك؟ أجاب: بما عرفني نفسه. فقال الرجل: فكيف عرفك نفسه؟ قال عليه السلام: لا يشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال فوقه، أمام كل شيء ولا يقال أمامه، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبتدئ.
أما النص الثاني فهو أعزائنا ما روي في الكافي وغيره أن رجالا من قريش سألوا الإمام علي السجاد عليه السلام كيف الدعوة إلى الدين، فبين عليه السلام لهم أركان الدين، وفي جوابه إشارة إلى أن من أركانه معرفة الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام في جانب من جوابه: وجماعه أي الدين أمران، أحدهما معرفة الله عز وجل، والآخر العمل برضوانه، وإن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل وما سواه هو الباطل.
انتهى أحبائنا الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وفي أمان الله.
ربك غفرانا والله بما تفعل أعلم هل قمت لربك تذكره ولجودك دوما تشكره وتردد حين تكبره غفرانك من
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات شطيطة النيسابورية الصادقة الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مستمعين الأفاضل أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وتحية طيبة لكم أعزائي المستمعين حديثنا في هذه الحلقة عن مؤمنة جليلة من القرن الهجري الثاني تميزت بصدق الولاء وعدم الاستحياء من الحق اسمها شطيطة النيسابورية وهي العارفة المؤمنة أرسلت إلى موسى الكاظم عليه السلام من نيسابور درهما أو درهمين وشقة من غزل يدها تساوي 4 دراهم
فقبلها الإمام وقال أبلغ شطيطة سلامي وأعطها هذه الصرة وكانت 40 درهما وأهدى لكفنها شقة من أكفانه من غزل أخته حليمة وقال إنها تعيش 19 يوما بعد وصول الشقة والدراهم وتنفق منها 16 وتتصدق بالباقي قال عليه السلام وأنا أتولى الصلاة عليها فكانت كما قال وها نحن ننقل لكم ملخص قصتها رضوان الله عليها طبق ما ذكرته الروايات المعتبرة
أيها الأكارم روى ابن حمزة الطوسي في كتاب الثاقب في المناقب عن أبي علي بن راشد أن وجوه شيعة أهل البيت عليهم السلام في مدينة نيسابور أو نيشابور اجتمعوا في زمن الإمام الصادق عليه السلام وقالوا نحن نحمل في كل سنة إلى مولانا الصادق ما يجب علينا وقد كثرت الكاذبة ومن يدعي هذا الأمر فينبغي لنا أن نختار رجلا ثقة نبعثه إلى الإمام ليتعرف لنا الأمر فاختاروا رجلا يعرف بأبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ودفعوا إليه ما وجب عليهم في السنة من الحقوق الشرعية من مال وثياب وكانت الدنانير 30,000 دينار والدراهم 50,000 درهم والثياب 2,000 شقة قال الراوي
وجاءت عجوز من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها شطيطة ومعها درهم صحيح فيه درهم ودانقان وشقة من غزلها خام تساوي 4 دراهم، وقالت: ما يستحق علي في مالي غير هذا، فأدفعه إلى مولاي. فقال لها أبو جعفر: يا امرأة، أتستحي من أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أحمل إليه درهما وشقة بطانة؟ فقالت: ألا تفعل؟ إن الله لا يستحي من الحق، هذا الذي يستحق، فاحمل يا فلان، فلئن ألقى الله عز وجل وما له قبلي حق، قل أم كثر أحب إلي من أن ألقاه وفي رقبتي لجعفر بن محمد حق.
قال أبو جعفر: فعوجت الدرهم وطرحته في كيس فيه 400 درهم لرجل يعرف بخلف بن موسى اللؤلؤي، وطرحت الشقة في رزمة فيها 30 ثوبا لأخوين بلخيين يعرفان بابني نوح بن إسماعيل، وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان 70 ورقة، وكل مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموا بحزائم 3، وختموا على كل حزام بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الجزء معك وتمضي إلى الإمام فتدفع الجزء إليه وتبيته عنده ليلة، وعد عليه وخذه منه، فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يتشعب فاكسر منه ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الإمام فادفعه إليه، وإلا فرد أموالنا علينا.
مستمعين الأفاضل، وتذكر الرواية أن رسول أهل نيسابور محمد بن جعفر لما وصل المدينة المنورة كان الإمام الصادق عليه السلام قد اغتاله الطاغية العباسي أبو جعفر المنصور الذي شدد من إرهابه ضد أئمة العترة المحمدية، فصعب على الناس معرفة خليفة الصادق عليه السلام. قال محمد بن جعفر: وجئت إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانكببت على قبره وشكوت خيبة سفري وقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إلى من أمضي في هذه المسائل التي معي؟ إلى اليهود أم إلى النصارى أم إلى المجوس أم إلى فقهاء النواصب؟ إلى أين يا رسول الله؟
فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحركني، فرفعت رأسي من فوق القبر فرأيت عبدا، فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوري، يقول لك مولاك موسى بن جعفر عليهما السلام: لا إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى المجوس ولا إلى أعدائنا من النواصب، إلي، فأنا حجة الله، قد أجبتك عما في الجز وبجميع ما تحتاج إليه منذ أمس، فجئني به وبدرهم الشطيطة الذي فيه درهم ودانقان، الذي في كيس 400 درهم اللؤلؤي، وشقتها التي في رزمة الأخوين البلخيين.
مستمعين الأفاضل، وبذلك عرف محمد بن جعفر النيسابوري إمام زمانه عليه السلام، الذي خص المؤمنة الصادقة شطيطة بالذكر إشارة لإخلاصها فيما بعثته لإمام زمانها، فذهب إلى الإمام الكاظم عليه السلام. قال محمد بن جعفر: فأزاد ذلك في بصيرتي وتحققت أمره، ثم قال عليه السلام لي: هات الكيس، فدفعته إليه فحله وأدخل يده فيه وأخرج منه درهم شطيطة، وقال لي: هذا درهمها؟ فقلت: نعم. فأخذ الرزمة وحلها وأخرج منها شقة قطن مقصورة طولها 25 ذراعا وقال لي: اقرأ عليها السلام كثيرا وقل لها: قد جعلت شقتك في أكفاني، وبعثت إليك بهذه من أكفاننا من قطن قريتنا، قرية فاطمة عليها السلام، وبذر قطن كانت تزرعه بيدها الشريفة لأكفان ولدها وغزل أختي حكيمة، فاجعليها في كفنك.
ثم قال: يا معتب، جئني بكيس نفقة مؤناتنا. فجاء به فطرح درهما فيه وأخرج منه 40 درهما وقال: أقرئها مني السلام وقل لها: ستعيشين 19 ليلة من دخول أبي جعفر ووصول هذا الكفن وهذه الدراهم، فأنفقي منها 16 درهما واجعلي 24 صدقة عنك، وما يلزم عليك أنا أتولى الصلاة عليك، فإذا رأيتني فاكتم، فإن ذلك أبقى لنفسك، وافكك هذه الخواتيم وانظر هل أجبناك أم لا قبل أن تجيء بدراهمهم كما أوصوك، فإنك رسول.
أيها الإخوة والأخوات، ووجد محمد بن جعفر الأمر كما ذكره الإمام الكاظم عليه السلام، وقد تجلى الأمر عند عودته إلى بلده. قال رحمه الله: ورجعت إلى خراسان فاستقبلني الناس وشطيطة من جملتهم فسلموا علي، فأقبلت عليها من بينهم وأخبرتها بحضرتهم بما جرى، ودفعت إليها الشقة والدراهم، وكادت تنشق مرارتها من الفرح، ولم يدخل إلى المدينة من الشيعة إلا حاسد أو متأسف على منزلتها، ودفعت الجزء إليهم، ففتحوا الخواتيم فوجدوا الجوابات تحت مسائلهم، وأقامت شطيطة 19 يوما وماتت رحمها الله تبارك وتعالى، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها.
قال أبو جعفر: فرأيت أبا الحسن الكاظم عليه السلام على نجيب، فنزل عنه وأخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم، وحضر نزولها إلى قبرها، ونثر في قبرها من تراب قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلما فرغ من أمرها ركب البعير وألوى برأسه نحو البرية وقال: عرف أصحابك وأقرئهم عني السلام وقل لهم إنني ومن جرى مجراي من أهل البيت لا بد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال لتعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النار. قال أبو جعفر: فلما ولى عليه السلام عرفت الجماعة، فرأوه وقد بعد والنجيب يجري به، فكادت أنفسهم تسيل حزنا إذ لم يتمكنوا من النظر إليه.
مستمعين الأفاضل، وقد أعانت هذه المؤمنة إمام زمانها عليه السلام على إيصالها إلى المراتب بتقواها وحسن عملها رضوان الله عليها. نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام السجاد عليه السلام عن استقبال الإنسان لليوم الجديد من عمره: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته. الحديث أو النص المتقدم شريحة من دعاء الإمام السجاد عليه السلام، حيث يحفل الدعاء بموضوعات متنوعة ومنها هذه العبارة، وهي عبارة لها امتدادات لاحقة مرتبطة بها، ولكن نكتفي بملاحظة هذه الفقرة من حيث صياغتها البلاغية، حيث خلع الدعاء على اليوم الجديد طابع المصاحبة، أي الصاحب، وهو الشخص الذي تتمشى أو تجلس أو تتحدث معه إلى آخره. والسؤال هو: ما هي دلالة الحديث أولاً، وما هي بلاغته ثانيا؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن.
ما
أما دلالة الحديث فلا تحتاج إلى تعقيب بقدر ما تشير بوضوح إلى أن الإمام السجاد عليه السلام يتوسل بالله تعالى بأن يجعل هذا اليوم الجديد الذي يطل علينا كل يوم يوما نحقق فيه مهمتنا العبادية التي خلقنا الله تعالى من أجلها، تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي دلالة العبارة، ولكن كيف صيغت من حيث البلاغة؟ الجواب: قلنا إن الإمام عليه السلام خلع طابع المصاحبة على العبارة، أي اليوم الجديد الذي نستقبله كل صباح من أوقات عمرنا، وهذا يعني أننا أمام استعارة حيث خلع النص طابعا بشريا على اليوم المادي، فكيف نتأمله بلاغيا؟ أيضا قلنا أعزائي المستمعين إن المصاحبة تعني المحادثة والمجالسة والتمشي وما شابه ذلك مع شخص ما، والمطلوب من الشخص في ميدان التعامل مع الآخر أن يسلك سلوكا رفيقا مع صاحبه مراعيا آداب المصاحبة وفق ما رسمه الإسلام. ولكن بما أن المصاحبة هي الآن مع يوم مادي، حينئذ فإن الذهن يتداعى سريعا إلى أن آداب المصاحبة مع هذا الرفيق المادي أي اليوم الجديد ينبغي أن تراعى وفق المبادئ الإسلامية. فما هي هذه المبادئ؟ الجواب: المبادئ هي ممارسة الواجب أو ممارسة المندوب وترك المحرم وترك المكروه. ثم ماذا؟ المباح وهو ما لا يترتب عليه ثواب وعقاب يتعين علينا إن أردنا أن نمارس العمل العبادية وفق الأحسن، تبعا لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الأحسن من العمل في أحد مصاديقه هو أن نحول المباح إلى مندوب، أي نجعل لكل عمل نية حتى في الأكل والشرب كما أمرنا رسول الله تعالى بذلك. إذن أعزائي المستمعين، مصاحبة يومنا الجديد ينبغي أن تراعى فيه المبادئ المتصلة بما هو واجب ومندوب وترك المحرم والمكروه وتحويل المباح إلى مندوب بالنحو الذي أوضحناه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال الإمام السجاد عليه السلام عن استقبال الإنسان لليوم الجديد من عمره: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم أحبة الأكارم بتقديم أنشودة تحت عنوان: أنت الذي علمتني معنى الحياة، في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
Thank you. الصدى في الكون يا صوت الحال، أنت طرقت الباب في ليل حزين، أنت الصدى في الكون يا صوت الحال، روح ارتوتني المحبتي أشتاق شوقي بالولى في كل زمان، روح ارتوتني محبتي والحنان، أشتاق شوقي بالولى في كل زمان، أشتاق شوقي شوقي للشوق بين الفناء والخلود، أنت الذي علمتني،
مستمعينا الكرام. الحياة هي مجموعة المواقف والتجارب والأحداث والإنجازات التي نمر بها من نجاح وفشل وسعادة وبؤس، من حب وكره، فهي مزيج من كل ما نمر به يوميا من أحداث، ولا توجد كلمة محددة للحياة لأنها كل يوم تأتينا بشيء جديد. والسعيد في هذه الحياة من تمسك بهدي ودين خالقها، فالله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي دينه إلا لمن يحب. أيها الكرام، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، عنوان الأنشودة الثانية، نستمع معا إليها.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
التوبة هي الرجوع إلى صراط الله بعد الانحراف عنه، ولا تتحقق التوبة إلا بالندم على فعل السيئات والعزم على ترك الذنوب وعدم الرجوع إليها، مع الجد في ترميم الصدع الذي طرأ على حياة الإنسان المعنوية بسبب تلك الذنوب، والمبادرة إلى أداء حقوق الناس وحقوق الله التي ضيعها الإنسان في تلك الفترة. وبعد كل هذا، إذا استغفر الإنسان ربه بصدق قبل الله توبته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: باب التوبة مفتوح لمن أرادها، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة. أيها الكرام، مسك ختام لقائنا مع حضراتكم في برنامج أناشيد مختارة، أنشود تحت عنوان يا صاح حسبك رغدة وثبات. بهذه الأنشودة نأتي إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح حسبك رقدة وسبات وسبات. أوما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي 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 وليس تمضك الأبيات الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين 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 وبصدرك آهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدين